الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له المراد ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلى بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبلت بكليته عليه. فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه، والمقصود أن لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر رباعية سواء كان له عذر أم لم يكن. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ومن هذا أن الشبع في الأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول إن من تعظيم علامات تعظيم أمر الله جل وعلا كون الإنسان لا يتمادى في الترخص حتى يكون فعله قريبا من الترك أو قريبا من التهاون. الرخصة، جاء أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه التي رخص بها، ولكن يجب أن يكون الإنسان معتدلا، لا يكون عنده جفاء ولا يكون عنده شدة ويعني تنطع زائد، وإنما خير الأمور أوساطها، خير الأمور الوسط. الله يحب من عباده من يعطي من نفسه ومن يأخذ برخصة الله جل وعلا. فمثل هذه الأمور يتميز الإنسان عن الآخر عند التعظيم، تعظيم أمر الله جل وعلا. وهذه الأمثلة فقط أمثلة، وإلا أمور كثيرة في هذا. فكون مثلا وقت الحر تؤخر صلاة الظهر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا في الظهر. فأخذ العلماء من هذا أن العلة في هذا أن الحر قد يشق على الإنسان وقد يمنعه من الائتيان بالصلاة على الوجه الأكمل بالخشوع الذي هو لب الصلاة وحضور القلب، لأنه يشتغل بالحر سواء كان في يعني فعله الصلاة في أدائه الصلاة، والحر العام كأن يكون مثلا الموضع الذي يسجد فيه. يكون حارا أو شيء عام، فيكون ذلك وسط ما يترك الصلاة حتى يأتي وقت العصر فيكون مؤخرا لها، وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان يؤديها الإنسان. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون يعني يقول أنه الذين يؤخرونها عن وقتها لأشغالهم التي يزاولونها في الدنيا، سهوا عنها وتركوها. وكذلك كون الإنسان مثلا قياسا على هذا، كل شغل يشتغل به قلبه ينبغي أن يفرغ قلبه حتى يأتي إلى صلاته وهو فارغ القلب، وهذا من فقه الإنسان. مثل إذا كان جائعا يأكل حتى يذهب الجوع ويكسره ثم يأتي يصلي. إذا كان له طعام حاضر، حضر الطعام، يبدأ بالطعام أولا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا لأن الإنسان تعلق نفسه بذلك. كذلك إذا كان عنده شغل يمنعه ويشتغل قلبه فيه، يقضي شغله أولا ثم يأتي إلى الصلاة. وكذلك إذا صار عنده قضاء للحاجة، ما يأتي وهو حاق أو حاقد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. الصلاة بمدافعة الأخبثين يعني البول والغائط. إذا كان الإنسان عنده يعني حاجة لذلك، يجب أن يذهب يقضي حاجته أول ثم يتوضأ ويأتي بقلب فارغ، لأن المقصود من الصلاة حضور القلب. إذا كان مشغولا في هذه الأمور حتى وإن فاتت الإنسان الجماعة في مثل هذا، لأنه كونه يأتي ويصلي على هذه الحالة، بعض العلماء يقول صلاته باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة، لا صلاة. ولم يعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله جل وعلا نفى شيئا واجبا لنفي المستحبات، هذا ما عهد. كأنه يقول هذا هو المستحب لأنه قال لا صلاة، وإنما هذا يكون لانتفاء الواجب على أقل تقدير، انتفاء واجب يجب أن يفعل، وقد يكون الانتفاء شرط. كذلك المسافر، إذا سافر المسافر عنده رخصة وعنده سنة في الصلاة، أما القصر، قصر الرباعية، رباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء، ثلاث الصلوات هذه هي التي تقصر، أما المغرب والفجر فلا يقصران، لأن المغرب وتر وهي وتر النهار، والفجر ركعتين ولا يؤخذ واحدة فيبقى واحدة. فهذه سنة، قصر الرباعية في السفر، سواء كان الإنسان سائرا في سفره أو أنه جالس، حتى وإن كان في البلد إن لم يصلي مع الجماعة. أما إذا صلى مع إمام فيجب أن يأتم بإمامه، ما يقول أنا مسافر أكتفي بركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به. فيلزم إذا صار إمامك متما أن تتم إن كنت مسافرا. فيقصر الصلاة هذه سنة، بل قال بعض الأئمة إنها واجبة، يعني القصر واجب، ولو أنه أتم يقول صلاته ما تكون صحيحة، كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ويستدل بهذا، يستدل على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فيقول هذا فرض السفر، يقول هذا الحديث يدل على أن هذا الفرض، فإذا كان فرض فمن زاد على الركعتين فقد زاد في الفريضة، مثل الذي يزيد على الأربع خامسة عمدا، فمن زاد خامسة فصلاته باطلة. هذا قوله. أما قول جمهور العلماء أن هذا سنة، والزيادة لو صلى أربع لكان فعل خلاف الأولى بل خلاف السنة، وصلاته تكون صحيحة، لأنه جاء أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان أتم في منى، وغيره من الصحابة أتم وصلوا الصلاة أربعا، ولو كانت غير صحيحة ما صلوها. وإن كان قد تأول، يعني تأول بأنه تزوج في مكة، والإنسان إذا نزل في بلد له فيه أهل يجب عليه أن يتم لأنه أصبح غير مسافر، وتأول على هذا. ولكن الواقع كان في منى يتم، ومنى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر فيه الصلاة، وهو للسفر وليس للحج، ليس للمناسك بل للسفر. أما الرخصة فهي الجمع بين صلاتي العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بينها في الأوقات الأربع هذه يجمع في وقت أحدهما، هذه رخصة للمسافر وللمريض. إذا كان المسافر جاد به السير يشق به الجلوس للصلاة، النزول للصلاة يشق عليه، أو أنه مثلا سيركب في الطائرة مثلا بعد صلاة الظهر ولا ينزل إلا المغرب، فإنه يصلي الظهر والعصر قبل ركوبه جمعا، يجمع. أما إذا كان نازل وغير جاد به السير فلا يجمع، يجب أن يصلي الصلاة في وقتها، وكثير من الناس يترخص في هذا ويجمع وهو نازل. والعجيب أنهم يجمعون الصلاة ويجلسون يشربون الشاي ويتكلمون بأشياء ما لهم فيها شغل، فكأن الصلاة بدون يرتاحون منها، وهذا في الواقع جفا وتقصير. وإن كان وإن قيل أنه مثل ما يقال أنها صلاتهم باطلة، ولكن ترخصا زائد فهو جفا، لأن الرخصة ما تعمل في مثل هذا. كذلك المريض، إذا كان المريض يشق عليه الوضوء أو القيام من فراشه فإنه يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد منهما، الأرفق به، ينظر إلى ما هو أرفق به، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وهو رخصة وليس مثل القصر للمسافر. هذا الذي ينبغي أن يتنبه له. ومن ذلك أيضا التيمم، فإن التيمم يكون لفقد الماء. إذا فقد الإنسان الماء يتيمم، يضرب بيديه الأرض وفرجتي الأصابع، ويكون في أرض طاهرة ولها غبار يتصاعد، ثم يمسح بأطراف أصابعه وجهه وبكفيه براحتيه على كفيه، أو يضرب ضربتين، واحدة في وجهه والأخرى لكفيه إلى الكوع الذي هي مجمع اليد بالذراع. هذا فضل من الله جل وعلا تفضل به إذا فقد الإنسان الماء. ولكن بعض الناس في الواقع يفرط في هذا، يكون عنده ماء يسوي الشاهي ويغسل الفناجيل ويغسل الأواني ويغسل يديه ويغسل مثلا يحتاج إلى غسل، وإذا جاءت الصلاة يتيمم. هذا تفريط، هذا لا يجوز. إذا كان عنده ماء لهذه الأمور الثانوية التي ليست لازمة، يجب أن يقدم الصلاة، يقدم الوضوء على القهوة والشاي، وإنما إذا كان يحتاج إليه لشربه، لو مثلا توضأ به ظمأ يظمأ، أما إذا كان إذا توضأ به يعني ما يستطيع يسوي الشاي، فهذا الصلاة ألزم من ذلك الوضوء للصلاة. يجب أن يتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور، إنها مهمة، ويقدم العبادة على الأمور العادية، القهوة والشاي وغسل الأواني وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز أن يستعملها ويترك الصلاة، يذهب يتيمم للصلاة. كثير من الناس يفعل هذا الشيء، وهذا تفريط في الواقع. نعم.
ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه.
هذا أيضا من الأمور التي يفرط فيها كثير من الناس، يعني الشبع رخصة، كون الإنسان يملأ بطنه، ولكن ما ينبغي أن يفرط في هذا. يكون مثلا إذا جلس على الطعام عنده نهمة وعنده إقدام على الأكل، فيكون همه ملء بطنه، ثم إذا امتلأ بطنه ذهب يبحث عن أشياء تفرط وتخفف وتهضم، يكون يعمل للملء ثم يعمل للتخفيف. هذا لا ينبغي للمؤمن يفعل هذه الأشياء، بغي له أن يترك الطعام وهو يشتهيه، يمنع نفسه من ذلك، وهذا أحسن من ناحية خفة البدن ومن ناحية الصحة أيضا، يكون أصح للبدن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وأمرنا به، ففي هذا الحديث يقول لنا بحسب امرئ لقيمات، بحسب المرء، يعني يقول شر ما يملأ الإنسان بطنه بحسبه لقيمات يقمن الصلبة، فإن كان فاعل ولابد يعني يملأ بطنه يفعل ولابد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني يصبح عنده تساع، يأكل ثلث يعني ثلث المعدة يجعلها للطعام، والثلث الآخر للشراب، والثلث الثالث يجعلها فاضية في النفس حتى ما يكون عنده ضيق في تنفسه لأنه ملأ معدته وتكلف بذلك. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس محرم كون الإنسان يملأ بطنه، ليس محرم، ولكنه لا ينبغي ذلك خلاف الأولى. فهذا مثل إرشاداته صلوات الله وسلامه عليه عند النوم وعند الأكل، تسمية ودخول المنزل وما أشبه ذلك، لأن البدن إذا امتلأ فإنه يتكاسل، يصبح يميل إلى الكسل وإلى الثقل، يثقل، ويكون أيضا سبب لأمراض كثيرة. ومن الحكم التي مشهورة من قديم عند العرب يقولون المعدة بيت الداء، يعني كلما امتلأت ازداد المرض وكثر، وكلما خفت قل المرض وصار أصح للبدن. والله جل وعلا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا من جوامع الكلم. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع يوما من الطعام الشبع الذي يملأ بطنه صلوات الله وسلامه عليه. أما كونه يجوع يوما ويشبع آخر فهذا قد لا يستطيعه أكثر الناس، لا يستطيع أن يجوع، ولكن ما ينبغي أن يفرط في الأكل فقط.
وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه.
هذا في الواقع من المرض، الوساوس أمراض وهي من الشيطان، وإلا العاقل ما يجوز أن يشك في الفعل الذي يفعله أو القول الذي يقوله، مثل الذي مثلا يكبر ويقول التكبيرة ما هي صحيحة، لأن الخروج الحروف ما لم تخرج من مخارجها كما ينبغي، ثم يعيدها مرة أخرى ثم يعيدها أخرى وهكذا، فهذا أشبه شيء بالجنون. وبعض الناس إذا حصل له هذا الوسوس زاد، لأن الشيطان يزيده، حتى تجد بعضهم يقف في الصف ويرفع يديه ويغمض عينيه ويجتهد بأن يأتي بالتكبيرة كما ينبغي، ثم تجده يقول نويت أن أصلي كذا وكذا كذا، ثم يعيد مرة أخرى إلى أن يذهب وقت. وكذلك في الوضوء، يده يتوضأ ثم إذا خرج عاد يتوضأ مرة أخرى ثم يعود مرة أخرى وهكذا، وربما يخرج الوقت وهو يعيد مرة بعد أخرى الوضوء، فهو مرض في الواقع، مرض من الشيطان يأتيه كل مرة ويقول وضوءك ما هو صحيح، خرج منك شيء، أنت ما كملت الوضوء، تركت كذا، عملت كذا، ثم يسمع له، يسمع لقوله كلما سمع له. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا، يقول إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول إنك أحدثت، فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتك. لو جاءه الشيطان يأتي إليه وينفخ بين رجليه، هو الشيطان نفسه ينفخ بين رجليه ويقول إنك حدثت، فلا ينصرف الإنسان حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا خرج منه. يعني لابد من اليقين، يتيقن ما دمت أنك دخلت الصلاة وأنت طاهر ما تخرج منها الوسوسة، وسوسة الشيطان، ولا تلتفت إليه. لابد أن يأتي دليل تتيقن به. كذلك إذا توضأ الإنسان في وضوئه وقال إنك ما كملت الوضوء، لا يلتفت إليه، وإلا زاد المرض، كل ما تمادى معه زاد. وإنما العلاج في هذا أن يتركه ويعرض عنه ويتناساه ويتعمد ذلك، يتعمد ويصلي بهذا الوضوء الذي يكون عنده فيه شك أولا حتى يزول يذهب. كذلك إذا كان يقول إنه يخرج منك شيء، وسوس يأتيه ويقول خرج منك شيء خرج منك شيء، ما يلتفت إليه إلا إذا كان عنده علم بذلك أنه مجرد وسوسة، فلا يجوز أن يلتفت إلى الوساوس لأنها أمراض. أما خارج الصلاة والوضوء مثل الأكل واللباس وغيره فقد تكون أسهل، لأن أكثر الوساوس في الصلاة وفي الوضوء، هذا يكون نادر عند بعض الناس فقط الذين عندهم تشدد وعندهم زيادة حرص زائد لم يأمر الله جل وعلا به، مثل الذي مثلا يقول الناس اليوم وقعوا كلهم في الربا، فالأكل أكل طعامهم لا ينبغي، فيصبح ما يأكل عند الناس، يعني يقول يأكلون الربا ويتعاملون بالغش وكذا، فأموالهم حرام. هذا منكر، هذا الفعل منكر من المنكرات. الإنسان إذا ما تيقن بما علم أن هذا حرام ما يمتنع منه، وإذا دعي إلى طعام أجاب وإن كان يعلم أن عنده شيء من الحرام، إذا لم يغلب على ماله الحرام يجيب إليه ولا عليه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى الطعام فأجابه، والمعلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا وبغيره، بل يتكالبون على المال أكثر من غيرهم، يحبون المال من زمن قديم أكثر من غيرهم، هذا شيء معروف. وكذلك ناحية الثياب مثل تجده يقول الناس ثيابهم نجسة لأنهم ما يتنزهون، فإذا احتاج إلى شيء ما يلبس ثوبا إلا بعدما يغسله، بعدما مثل هذا أيضا لا يجوز، إنما إذا لم يعرف نجاسته يصلي به، لأن أصل فيه الطهارة. وهكذا في الأمور كلها. ومن ذلك اللحوم التي تذبح، إذا كان البلد إسلامي بلد المسلمين، كثير من الناس يقول أنا ما أكل من هذا يجوز أن اللي ذبحه مرتد أو كافر، ألا أكل إلا من شيء أعرف أنه أذبحه أنا وإن كان البلد بلد إسلامي. فهذا أيضا من المنكرات، إذا كان البلد بلد إسلام يأكل إلا إذا علم أن الذي ذبحه مرتد أو أنه كافر، قلنا نعم. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل قيل له إن ناسا حديث عهد بشرك يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال أذكروا سموا أنتم وكلوا. معلوم أن تسمية الآكل ما تأثير لها في التحليل والتحريم، ما تأثير، ولكن معناه يقول اطرحوا الشك عنكم، هذا شك ارموه عنكم، فالأصل أنهم مسلمون، إذا كان الظاهر أنه مسلم يكفي هذا، فلا يلتفت إلى الشكوك التي يشك فيها الإنسان. وهذا باب واسع ينبغي الإنسان يكون عنده بصيرة فيه.
ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. حقيقة التعظيم فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غالي، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا فطروا، وأن لا تفطر إذا فطروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه.
الشيطان جعل الله جل وعلا له مقدرة على معرفة اتجاه الإنسان بأن يشم قلبه ويرى ما الذي عنده، فيزين الشيء الذي تميل إليه نفسه له. وأما النيات والمقاصد التي في القلب فهو لا يعرفها، لا يعلمها، وإنما يعلم الاتجاهات بأنه عنده مقدرة، بأن إذا شم قلب الإنسان يعرف ماذا فيه، أنه يتجه إلى كذا أو يتجه إلى كذا. أما شيء ينطوي عليه القلب ما يدريه، فيظهر ويستدل على أعمال الإنسان واتجاهاته بأعماله كثيرا، فيزين له الشيء الذي تميل إليه ويحبه حتى يخرج به عن أمر الله جل وعلا. أو مثلا يجعله يترك أمر الله، إذا كان يحب المعاصي زينها ويحضها عليه، يحثه على ذلك. وربما إذا كان عنده يقين من ذلك أنه يأتيه من أبواب أخرى، قل بإمكانك أنك تفعل هذا الشيء ثم تتوب والله جل وعلا وأسأل المغفرة، وهكذا. وإذا مثلا أراد أن يعمل شيء قل له اترك هذا بعدين تعمل، أنت ما دمت في هذا الوقت، الوقت واسع والأمور، وهكذا. فهو يغر الإنسان بكل طريق يتجه إليه. والشيطان اسم جنس، ليس الشيطان هو إبليس فقط، اسم جنس، وهم كثرة كثرة كاثرة، وكل واحد منا معه قرينه، كل واحد معه قرين من الشياطين حسه ويحظه، ومع ذلك معه قرين من الملائكة، ولكل واحد من الملك والشيطان قلب الإنسان لمة، هذا الملك يأمره بالخير ويعيده بالخير، والشيطان يأمره بالشر ويعيده بالشر دائما وأبدا. وهذا كونه معه الملك إمداد من الله جل وعلا ورحمة يساعده بذلك. وكذلك الفطرة التي في الإنسان، فطره الله جل وعلا على حب الخير والاتجاه إليه، أيضا من الجنود التي يمد بها رب العالمين عباده المؤمنين، المدد مساعدة على الشيطان. والنفس قد تكون أمارة بالسوء، وقد تكون مطمئنة تأمر بالخير، قد تكون لوامة تلوم صاحبها وتتلوم أفعاله، ولكن ما تصنع شيء، الأمور بيد الله، من كان الله جل وعلا معه ولجأ إلى الله في هذه الأمور التي ما يدركها الإنسان مشاهدة فإن الله يساعده. وقد أرشدنا الله جل وعلا إلى الطريق الصحيح في هذا، لما ذكر الأعداء جعل الأعداء نوعين: عدوا تراه وتشاهده وتخاطبه وتكلمه، فهذا أمر جل وعلا أن يدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا بالنسبة للإنسان مع الإنسان، إذا جاءك معاد ونالك بأذى من الناس قدم له المعروف والخير، فسوف تنقلب عداوته مودة. ولكن من يستطيع هذا؟ الله جل وعلا يقول: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ما يستطيع هذه الخصلة إلا المؤمنون الصابرون والذين لهم حظوظ عظيمة عند الله جل وعلا. هذا علاج العدو الظاهري. أما العدو الباطني فقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا ما في طريقة إلا اللجوء إلى الله جل وعلا، الإحسان فيه ما يفيد وله بطريق الإحسان، وإنما تلجأ إلى ربك جل وعلا وتستعيذ به. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني لذ به واجعله هو ملاذك وعياذك به وملجأك إليه، فسوف يعيذك إذا كنت صادقا مقبلا على الله جل وعلا، يمنعك من الشيطان. هذا هو الطريق الصحيح. أما إذا كان الإنسان ترك اللجوء إلى الله والاستعاذة به والاعتصام به وصدق اللجأ معه الافتقار إليه بأن يطلب منه أن يعيذه من أعدائه الشياطين الباطنة ومن نفسه، فإن النفس أيضا عدو للإنسان، إنه يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. واقع إذا كان الروضة والصف الأول للمتقدم هذه للمسابقات، ولكن إذا كان الإنسان يحمي شيء من هذه ويذهب يذهب إلى أشغاله فهذا ما يجوز وليس له حق في ذلك. أما إذا كان يتقدم أمام الناس حتى يجد مكان يصلي فيه فالحق له، من أراد أن ينافس فليتقدم، تقدم قبله حتى يجد مكان. هذا أيضا ما يقال لهم اخرجوا، عدم أنه قاعد ينتظر الصلاة فهو في خير. من أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة، الصلاة إلى الصلاة، كيف نقول له لا تنتظر هنا، اخرج انتظر في مكان ثاني؟ هو أولى، ما دام أنه جاء أولا فهو أولى من غيره. هذا حق للمتقدم، ما هو ليكون حق للكل، للمتقدم، من تقدم وسبق إليه فهو أولى به من غيره.
ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربة ولزوم الوسط، والله المستعان. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الإنقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه،
بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه
ممتثلا ما أمر به سواه، ظهرت له حكمته، سواء ظهرت له حكمته أم لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهي حمله ذلك على مزيد الإنقياد والبذل والتسليم
والبذل والتسليم
ولا يحمله ذلك على
ذلك. مثل إذا قال الإنسان أنا يعني ينظر بعقله، ينظر بعقله مثلا يقول إذا الوضوء مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين رأس وغسل، وش المعنى، وش معنى هذا، لماذا يعني ما تصح الصلاة إلا بهذا، يذهب يسأل بعقله ما المانع. وكذلك لماذا يأمرنا الله جل وعلا بأن نذهب إلى الكعبة ونطوف عليها وننفق الأموال ونتعب أبداننا وكذا وكذا، ما الحكمة، ما نرى شيئا يعود لا علينا ولا على غيرنا. فكما يقول الذين يريدون أن تكون عقولهم حاكمة على أوامر الله جل وعلا، فهذا في الواقع من أكبر المعاصي ومن أعظم الاعتراض على الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن ينقاد ويسلم إذا جاءه أمر من الله قال سمعا وطاعة، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر له. فإن ظهرت الحكمة فهو زيادة خير ويحمد الله على ذلك، وإن لم تظهر يكفي أنه عبد، يقول أنا عبد مأمور. فشأن العبد أن يطيع لسيده ولا يعترض عليه في كل أمر من أوامر الله. فتظهر العبودية والتسليم في الأمور التي ما يدرك العقل معانيها، أما مثل أداء الزكاة ونفع الناس فهي ظاهر أنه فيه نفع وفيه خير، ما غيرها فقد يقول ما يظهر لهذا، وإذا ما ظهر له ما ينقاد لهذا الشيء، ربما تبرم به فيكون بذلك أفعاله وتبرمه أعظم من طاعته عند الله، يعني معصية لا توازيها الطاعة، نسأل الله العافية. فالمقصود أنه لا بد من التسليم، ولهذا يقول الله جل وعلا في الحكم تحاكم، والتحاكم عام سواء في قضايا معينة أو في أمور الدين أو في غيره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف يعني هذه الأمور يعني قيود كثيرة؟ أولا يقسم جل وعلا أنه لا يحصل الإيمان لأحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحكمه في كل شيء، في أمور الدين وفي الأحكام التي يحصل بها الشجار بين الناس والخصومات في الحقوق المعينة. قد جاء في الحديث سبب نزول هذه الآية أنه خصومة وقعت بين الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار في شراج الحرة، يعني السيل الذي يجري في الأرض من المطر. كان الزبير له مزرعة فوق مزرعة الأنصاري، وكان يشرب مزرعته قبله، فأتى إليه الأنصاري وقال لا تحبس الماء، إذا جاء السيل فاتركه يأتي إلي. فقال احبسه إلى أن ينتشر في الأرض في أرض كلها ثم أرسله إليك. فقال لا، لازم ترسله إلي، كلنا سوا في هذا. فذهب يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير احبس الماء حتى يصل إلى الكعب ثم أرسله إلى جارك. فغضب الأنصاري عند ذلك وقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له بهذا الحكم لأنه ابن عمتك. عند ذلك كان هذا صلح، كان هذا صلحا أصلح بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم بعد ذلك أرسله إلى صاحبك. أعطاه حقه، لما قال هذا الكلام أعطى الزبير حقه. فنزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا حصل بين اثنين نزاع، ما إذا لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وينتهوا عند حكمه، إذا حكم تنتهي القضية هنا، إذا حكم بشيء انتهى، ويسلم يعني يسلم لهذا الحكم، ما يصبح معارض يقول أنا لي حق وطالب بحقي وهذا الحكم ما فصل حقي، ولا هذا مثل هذا الذي يقول مثل هذا الكلام ما سلم. وينقاد أيضا، الانقياد معناه الأول عدم الاعتراض، والانقياد أن يكون مطيعا له فاعلا لذلك، ويسلم تسليما. التسليم معناه أن لا يكون في نفسه حرج منه ولا ضيق، يعني ما يقول يا ليته ما قضى بهذا، بل يرضى بقضيته، و لا يكون في نفسه من ذلك شيء من المودة خلاف حكمه، وإلا لا يكون مؤمنا. كل هذه القيود تدل على أن الإنسان لا يجوز أن يعترض على أمر من أوامر الله جل وعلا. وفي الآية الأخرى الله جل وعلا يخبر أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، ما له خيار الإنسان، ما له خيار في أمر الله وأمر رسوله. إذا أمر الله جل وعلا بشيء يجب أن تنقاد له، ولا تقول أفكر هل أفعله أو لا أفعله، هذا ليس إليك، وإنما إليك الانقياد والإذعان والتسليم وعدم الاعتراض، وإلا ما يكون الإنسان مؤمن. إن القضية ما هي قضية يقال إنه أنت مخير أو أن هذا شيء إليك، إيمان وكفر في هذا. إذا اعترض على أوامر الله ونواهي الله فإنه لا يكون مؤمنا، كما أقسم جل وعلا بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره.
حقيقة يعني هذه يجب أن نوقف عندها قليلا، زنادقة الفقراء وجهلة المتصوفة غروا كثيرا من الناس، فالفقراء قصده الفقراء هم المتصوفة، وأحيانا يكون مجانين مجنون ما له عقل، يتلبس بالنجاسات ويأكل مع الكلاب ويزعمون أنه ولي، يترك الصلوات ويعمل الفجور ويراود النساء والأولاد عن أنفسهم، ومع ذلك يقولون إنه ولي ولا تعترض عليه بشيء لأنه مجذوب من المجاذيب الذين هم أولياء الله. وهؤلاء كثيرون، وبعضهم ينهى عن الصلاة، وبعضهم ينهى عن الطهارة، وبعضهم ينهى عن عبادة الله، ويقول إننا وصلنا إلى حد رفعت عنا التكاليف، ويزعم أن هؤلاء أنهم أولياء، وكل فعل يفعلونه يجعل لهم كرامة، فهو انتكاس في الواقع. الله جل وعلا جعل في الإنسان عقل، وإذا زال عقله معناه أن مناط التكليف انتهى. لا يجوز أن المجانين يكونون أرفع درجة من العقلاء وأتم، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الحق بخلاف ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الميزان في هذا يجب أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تقيد بهما وامتثلهما وسار على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن المتقي، أما من خالف شيئا من ذلك فهو عاصي، وقد يكون كافرا بحسب المخالفات وحسب الكلام الذي كالذين يزعمون أنهم يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا وليلا شفاها دون ليس منام، ويأمرهم بأوامر زعموا على خلاف ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فأضلوا بهذا خلق كثير لا حصر لهم، أضلوهم بهذه الوساوس وهذا الكذب الصريح الذي يجب لو كان سيف الحق ماض أن يقتلوا، هذا أقل ما يقال فيهم لأنهم كفرة دعوا أن الشرع نسخ وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند من ينطلي عليه الكذب مثل هذا، وإلا هذا لا ينطلي على العقلاء. رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الرفيق الأعلى إلى ربه، ولو أمكن أنه يكلم أحدا لكلم صحابته رضوان الله عليهم لما اختلفوا في اليوم الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا واحد منهم هم به الشيطان وقال له تذهب وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون على بصيرة، لأن هؤلاء في الواقع لهم دعاة ولهم كتب، والمصيبة أن كتبهم تنشر الآن، تطبع في المطابع وتنشر تقرأ بين الناس، ولهم جماعات كثيرة تناصر هذا المذهب الخبيث الذي هو مذهب الكفر نسأل الله العافية، ويزعمون أنهم أولياء، بل يزعمون أن الجنة لهم فقط ومن عداهم في النار، ويقولون أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على يد سيدهم على يد شيطانهم الذي غرهم وضرهم، نسأل الله العافية. نعم.
فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته.
يعني أن الصلاة فيها عبودية تشمل جميع ما في الإنسان، تشمل قلبه، تشمل عينيه، سمعه وبصره وجوارحه كلها وبدنه كله. ينبغي أن يشغل الإنسان جميع بدنه وملك البدن الذي هو القلب في الصلاة، ولبها وروحها هو ما يأتي به القلب من الخشوع والحضور، حضور القلب. فالوقوف مثلا وقوف بين يدي الله، ثم الركوع خضوع له وذل يخضع، ثم السجود كذلك أبلغ من الركوع، لأنه يضع جبهته على الأرض خاضعا ذالا لله جل وعلا. وهذا كله أعمال البدن، ويجب أن يكون القلب هو القائد لهذا، يكون عنده معرفة لهذه المعاني. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.